قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال
فقال
عن أبي هريرة فقال: هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام أو إناء فيه شراب فأقرئها من ربها السلام وبشرها ببيت قصب لا صخب فيه ولا
لا صخب فيه
ببيت قصب لا صخب فيه ولا نصب.
أول إسناد.
قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن قبيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله في هذه الترجمة، وهي قوله: باب قول الله عز وجل يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقد سبق في الدرس الفائت ذكر عدد من الأحاديث في هذا الباب، وهذا أيضا عدد من الأحاديث المتعلقة بالباب نفسه. وأول هذه الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في شأن خديجة رضي الله تعالى عنها ومجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يقرئها السلام من الله عز وجل. ويرويه البخاري عن زهير بن حرب، وزهير بن حرب هذا هو أبو خيثمة، وهو من شيوخ البخاري ويذكره باسمه. أما مسلم رحمه الله فإنه من شيوخه الذين أكثر عنهم وروى عنهم أحاديث كثيرة، قيل إنها بلغت ما يزيد على 1200 حديث في صحيح مسلم، يعني رواها مسلم عن أبي خيثمة زهير بن حرب، وهو يذكره بكنيته واسمه. وأما البخاري فيذكره باسمه. وابن فضيل هو محمد بن فضيل الذي ذكرته في الدرس الفائت أنه كان قيل عنه أنه يتشيع، هو وأبو نعيم الفضل بن دكين. وذكرت أن كل واحد منهما قال كلمة أنهما قال كلمتين، لا أدري أيهما لهذا وأيهما لهذا، وهي قول أحدهما: رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان. والثانية قول أحدهما: ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية، ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية. وكما قلت هذا يدل على أن ما نسب إليه من التشيع أنه لا يؤثر، وقلت لعله من قبيل ما جاء عن بعض السلف من تفضيل علي على عثمان، ومثل هذا التفضيل لا يبدع من قال به، لأنها مسألة خلافية، وأكثر أهل السنة بل جمهورهم أو الذي استقر عليه أمرهم على أن عثمان أفضل من علي رضي الله تعالى عن الجميع. لكن من فضل عليا على عثمان فإنه لا يبدع ولا يقدح فيه لذلك. وذكرت أن منهم عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل والإمام ابن الإمام الحافظ ابن الحافظ، وأن ذلك لا يؤثر عليه. وهذا الحديث سبق أن ذكره البخاري فيما مضى، ولكنه أورده هنا مختصرا وذكر جملة منه، وهو أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه خديجة جاءت إليك بطعام، يعني وهي قد أقبلت، فأقرئها من ربها السلام، أو يقرأ عليها من ربها السلام. وأمره أن يبشرها ببيت في الجنة، بقصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب ولا نصب. محل الشاهد من إراده في هذا الباب من جهة قول جبريل أقرئها من الله السلام، لأن هذا كلام من الله سبحانه وتعالى، تكلم جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، كلم الله جبريل وأمره بأن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ أن يقرئها من ربها السلام. وهذه فضيلة عظيمة لخديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأن السلام من غير الله دعاء ومن الله إخبار، لأن الله تعالى يعني سلامه يعني إخبار بأنه حصل منه السلام، وأما سلام غيره فهو دعاء من الله بأن يحصل السلام لمن سلم عليه. فإذا قلت السلام عليك ورحمة الله وبركاته فأنت تدعو الله عز وجل بالسلامة والرحمة والبركة لمن تسلم عليه، وهذا الذي حصل من الله عز وجل لخديجة هو إخبار منه بأن الله تعالى سلمها ورحمها وبارك عليها، فهو إخبار وليس بدعاء، لأن الله تعالى يدعى، ولا لأن الله تعالى هو الذي يدعى، الله تعالى هو الذي يدعى، وحصول ذلك منه إخبار بأنه حصل منه ذلك، بأنه حصل منه سبحانه وتعالى ذلك. وهذه فضيلة عظيمة ومنقبة كبيرة لخديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو من أحاديث من الأحاديث الدالة على كلام الله عز وجل، وهو محل أو وجه، وهذا هو وجه إراده في هذا الباب. أبو زرعة هو ابن عمرو ابن جرير، ويروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ويروي عن عمارة بن القعقاع، ويروي عنه محمد بن فضيل، وكثيرا يتكرر هذا الإسناد في البخاري، وآخر حديث في صحيح البخاري هو بهذا الإسناد، يعني محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة، كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هو بهذا الإسناد، هو بهذا الإسناد. ومن المعلوم أن أبو زرعة يطلق على عدد، أبو زرعة يطلق على عدد، يطلق على هذا التابعي الذي هو ابن عمرو ابن جرير البجلي يروي عن أبي هريرة، ويطلق على أبي زرعة الرازي الذي هو من علماء القرن الثالث الهجري، وهو من علماء الجرح والتعديل، وكثيرا ما يأتي ذكره في الجرح والتعديل في كتاب ابن أبي حاتم، لأنه ينقل كثيرا عن أبيه أبي حاتم وعن أبي زرعة، وهما قرينان. وروى عنه مسلم في صحيحه حديثا واحدا، روى عنه مسلم في صحيحه حديثا واحدا، هو شيخه فيه، يعني أبو زرعة الرازي هذا، وهو اسمه عبيد الله بن عبد الكريم، اللي هو أبو زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم. وفيه أبو زرعة الدمشقي متأخر، يعني عن هؤلاء أبو زرعة الدمشقي، فعدد. وكذلك أيضا أبو زرعة ابن العراقي، ابن العراقي يعني صاحب الألفية، ولي الدين أبو زرعة ابن عبد الرحيم ابن الحسين الأثري العراقي صاحب الألفية، أيضا يقال له أبو زرعة. فيطلق على عدد متقدمين ومتأخرين، فأبو زرعة ابن جرير ابن عمرو بن جرير هذا هو التابعي الذي يروي بهذا الإسناد، وأبو زرعة الدمشقي من علماء القرن الثالث، أبو زرعة الرازي، وأبو زرعة الدمشقي بعده في القرن الرابع، وذاك الذي هو أبو زرعة في القرن التاسع، هو من يعني من القرن التاسع، يعني اللي هو أبو زرعة ابن العراقي، أبو زرعة العراقي ابن عبد الرحيم العراقي صاحب الألفية.
قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن المنبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
تعد الإسناد
قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة وهو من أحاديث القدسية، يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ووجه إرادة في باب الكلام قوله قال الله تعالى، هو حديث قدسي، قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين، فهو كلام من الله سبحانه وتعالى، فهذا وجه إراده في هذا الباب، وهو دال على عظم النعيم الذي أعده الله تعالى في الجنة لأوليائه ولعباده الصالحين، وأنه بهذا الوصف الذي لم تره عين ولم تسمع به أذن ولا خطر على قلب البشر، يعني فوق ما يتصور وفوق ما يخطر في البال، يعني معناه أنه نعيم في نهاية الكمال ونهاية نهاية الكمال، يعني هذا النعيم ليس فوقه نعيم. ومن المعلوم أن أجل نعيم يكون في الجنة رؤية الله عز وجل، رؤية الله سبحانه وتعالى.
قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس فيما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد من الليل، وقد أورده البخاري فيما مضى في مواضع في الدعوات، وأورده أيضا في كتاب التوحيد في باب الرؤية من أجل قوله: ولقاؤك حق، في باب الرؤية، يعني رؤية الله عز وجل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، من أجل قوله: ولقاؤك حق، وأورده هنا في كتاب الكلام كلام الله عز وجل من أجل قوله: وقولك حق. نعم، كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. لا، كتاب التوحيد أورده في كتاب التوحيد في باب وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة من أجل قوله: ولقاؤك حق. وقد أورد كما عرفنا جملة من الأحاديث فيها ذكر اللقاء، وهو دال على الرؤية، وأورده هنا من أجل قوله: وقولك حق، من أجل قوله: وقولك حق، ففيه إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، ففيه إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يتكلم، وأن الله تعالى متصف بصفة الكلام، ومحل الشاهد منه قوله: وقولك حق، والقول هو الكلام.
قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا. وكل حدثني طائفة من الحديث الذي حدثني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل براءتي وحيا مثلا، ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله بي بأمر مثلا، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. فأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك العشر الآيات.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث عائشة حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها, وهو يرويه عن الزهري عن أربعة من التابعين, ويعني جمع يعني هذه يعني هذا الكلام من كلامهم وحديث طويل, وذكر أن كل واحد حدث طائفة. وكما هو معلوم الحديث إذا دار بين ثقات فلا يؤثر, لأن أي جملة حصلت من واحد منهم وكل واحد منهم عمدة بنفسه, فكل واحد منهم عمدة بنفسه فهو ثابت لا إشكال فيه, وإن لم يعرف ما قاله هذا وما قاله هذا وما قاله هذا. فهم أربعة من التابعين يروي عنهم الزهري, وكل واحد منهم حدث بطائفة حدثه بطائفة يعني, وجمع تلك الأحاديث التي سمعها منهم وضم بعضها إلى بعض, ولكنه ليس اللفظ عن الجميع بحيث أن كل واحد منهم روى الجميع, وإنما حدث هذا بطائفة وهذا حدث بطائفة وهو جمع بعضها إلى بعض. ومثل ذلك لا يؤثر لأن الكل ثقات, والواحد منهم إذا انفرد برواية شيء فانفراده معتبر, وكونه قال هذا أو قال هذا أو لا يعرف الجملة التي قالها لا يؤثر, لأنهم كلهم ثقات, والحديث الذي يعني جاء عنهم جميعا يعني مؤلف من كلامهم جميعا, فأي واحد منهم في حال انفراده لا يؤثر تفرده, يعتبر حجة بنفسه. وثلاثة من هؤلاء الأربعة من فقهاء المدينة السبعة, ثلاثة من هؤلاء الأربعة الذين هم سعيد المسيب وعروة بن الزبير وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, هؤلاء أحد الفقهاء السبعة, هؤلاء بعض الفقهاء السبعة فقهاء المدينة المشهورين في زمن التابعين, والذين سبق أن مر ذكرهم وأشرت إليهم مرارا, وهم جمعهم القيم في بيتين في أول إعلام الموقعين لما ذكر في كتابه إعلام الموقعين فقهاء الأمصار, ذكر المدينة ومن فيها من الفقهاء من الصحابة ثم من التابعين ثم من أتباع التابعين ثم مصر وثم الشام والبصرة والكوفة وغيرها من البلدان, ذكر الفقهاء في كل بلد من هذه البلدان, ولما جاء عند المدينة وذكر من التابعين هؤلاء الفقهاء السبعة ذكر بيتا من الشعر يجمعهم, قبله ببيت أورد قبله بيتا يشير إلى ذلك وينبه إلى ذلك, فقال إذا قيل ولا أدري هل البيتان له أو لغيره, إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة, فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. بيت من الشعر جمع هؤلاء السبعة, والبيت الأول تمهيد وتقديم, إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة, فقل هم عبيد الله عروة قاسم, عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هذا الذي معنا في الإسناد, عروة بن الزبير بن العوام الذي معنا في الإسناد هذا, قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق, سعيد بن المسيب الذي معنا هنا, أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, سليمان بن يسار, خارجة بن زيد بن ثابت, هؤلاء سبعة من فقهاء المدينة اجتمعوا في وقت واحد واشتهروا بالفقه في هذه المدينة, وغلب عليهم إطلاق الفقهاء السبعة. ولهذا يأتي في كتب الفقه عندما تأتي مسألة اتفقت كلمة العلماء فيها يقولون قال فيها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة, قال بها الأئمة الأربعة أو اتفق عليها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة اللي هم فقهاء المدينة من التابعين الذين ذكرهم جاء ذكرهم في هذين البيتين الذين ذكرهم ابن القيم في أول كتابه إعلام الموقعين. ثم الحديث في قصة الإفك, وقصة الإفك طويل, حديث طويل جدا, وقد سبق أن مر بنا في صحيح البخاري, ولكن البخاري هنا أورد منه قطعة منه تدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل, وهي أن الله عز وجل لما أنزل براءتها لعشر آيات تتلى في كتاب الله من أول سورة في أول سورة النور، قالت وتحدثت عن نفسها ويعني أبانت عن تواضعها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقالت وما كنت أظن أنه ينزل في آيات تتلى ولشأني في نفسي أهون، يعني ولشأني في نفسي يعني شأنها في نفسها أهون من أن ينزل الله عليها ينزل الله في آيات تتلى، ولكن كانت تؤمل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئها الله تعالى بها، والرؤيا وحي، ولكن كونه قرآن يتلى تقول لشأني في نفسي أهون. وهذا هو التواضع، تواضع الكملة الكمل الذين جمعوا بين الكمال والتواضع، ما جمعوا بين بين الهوان والترفع، يعني يكون الإنسان هينا ثم يترفع ويتكبر، بل هؤلاء في القمة ويتواضعون، هؤلاء في القمة وهم متواضعون. فهذه أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول هذا الكلام، ولشأني في نفسي أهون أهون ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تلي، يعني لا أستحق أن أكون كذلك، وهذا من تواضعها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا شأن الكمل مثل أبي بكر رضي الله عنه، فإنه جاء في خطبته أنه لما خطب أول خطبة قال إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن استقمت فأعينوني وإن أخطأت فقوموني، فهذا من تواضعه، وإلا فهو خيرهم وأفضلهم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما كان في مرض موته عندما طعن وطعنه المجوسي الذي طعنه التي شق بها بطنه، وكان يسقونه الماء فيخرج من جوفه ويسقونه اللبن فيخرج من جوفه، وكان يغمى عليه ويفيق، وإذا أفاق سأل عن الصلاة هل صلى الناس، وكان الناس يزورونه ويأتون إليه، وكان ممن زاره شاب جاء وزاره وأثنى عليه وقال هنيئا لك يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم صحبت أبي بكر فأحسنت صحبته، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة، فقال وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي، وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. هذا هو التواضع، تواضع الكملة الكمل. أبو بكر هو خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين، ويليه عمر، وهذا هو كلامه، وهذا كلام الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها، تقول ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى. ولما ذكر ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام أمهات المؤمنين بمناسبة الآل، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، عند مناسبة ذكر الآل أتى بتراجم مختصرة لأمهات المؤمنين فذكر عائشة، وذكر هذه المنقبة من مناقبها وتواضعها، وأنها لما أنزل الله عز وجل فيها الآيات التي فيها براءتها تواضعت لله عز وجل وقالت ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى. ثم قال فما أين هذا ممن يصلي له ركعة ثم يقول أنا فلان ابن فلان، أو يقول يصوم له يوما من الدهر ثم يقول أنا فلان ابن فلان، ويتعالى ويترفع ويعني يعتبر أنه عمل عملا يعني يدلي به ويذكره، أين هذا من هذا؟ يعني هذه أم المؤمنين الصديقة من الصديق ينزل الله فيها قرآن يتلى وتقول هذا الكلام، هذا هو التواضع، تواضع الكملة. وأما الذين هم بخلافهم فإنهم يجمعون بين الهوان والترفع، يجمعون بين الهوان كونهم أهل هون ودون وسفل، ثم يترفعون ويتعالون، يتعالون ويترفعون. ومقصود من ذلك قوله ولا شأن في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى في آيات تتلى, أن يتكلم الله تعالى, أي يتكلم, أين أن يتكلم بي, أن يتكلم أيه ولا شأن في نفسي أهون.
قالت ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل براءتي وحيا يتلى, ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله بي بأمر يتلى.
ولا شأني في نفسي أهون من أن يتكلم الله في بأمر يتلى, أن يتكلم, يعني هذا محل الشاهد من إثبات صفة الكلام لله عز وجل وإضافة الكلام إلى الله سبحانه وتعالى, وأن القرآن كلامه, وأن هذا القرآن الذي نتلوه هو كلامه سبحانه وتعالى, كما في حديث عائشة هذا ولا شأني في نفسي أهون من أن يتكلم الله في بأمر يتلى.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا,
ثم إن يعني عمر رضي الله عنه في المسألة التي ذكرتها وهي في صحيح البخاري سبق أن مرت بنا في قتل عمر وبيعة عثمان, وذكر في قصة قتل عمر وذكر فيها الكلام الذي ذكرت, وكان يعني وكان الذي قال هذا شاب, الذي قال هذا شاب زار عمر وأثنى عليه هذا الثناء, ثم لما ذهب وإذا ثوبه يمس الأرض, لما ذهب ذلك الغلام ولا مدبرا ليرجع وإذا ثوبه نازل يمس الأرض, فقال ردوا علي الغلام, ردوا علي الغلام, فلما ردوه إليه قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك, ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. قال هذا عمر متى؟ قال عمر وهو في مرض الموت وهو يغمى عليه ويفيق, ما شغله ذلك عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر, ما شغله ذلك عن بذل النصح, هو في شدة يسقونه اللبن فيخرج من جوفه والماء يخرج من جوفه ويغمى عليه ويفيق, ثم لما رأى هذا الغلام والذي مدح وأثنى عليه فقال ردوا علي الغلام وقال له يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك, أرشده إلى فائدتين دنيوية وأخروية عاجلة وآجلة. العاجلة هي أن ثوبه يصير يبقى نظيف فإنه أبقى لثوبك, يعني إذا نزل توسخ, إذا وصل الأرض اتسخ, فإنه وفائدة أخروية وهي قول أتقى لربك, أتقى لربك, يعني جمع بين ذكر الفائدتين العاجلة والآجلة, العاجلة التي بقاء الثوب وسلامته من الاتساخ, والآجلة التي هي تقوى الله التي هي سبب كل خير, تقوى الله التي هي سبب كل خير, والتي يقول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا, ويقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا, ويقول ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له أجرا, فتقوى الله عز وجل هي سبب كل خير في الدنيا والآخرة. وهذه نصيحة أمير المؤمنين عمر وهو في مرض الموت وما شغله ذلك. ثم إن يعني هذا الذي تكلم به عمر هو من الأمور التي ليست من الأمور العقائدية وإنما هي من الأمور التي أعمال الناس, وهذا يبين لنا أن بعض الناس الذين يتكلمون ويقولون أن الدين فيه لباب وقشور وأن من يتكلم في بعض مسائل الدين فقال أنه يتكلم في القشور, هذا من 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 أقبح الكلام وأسوأ الكلام. الدين كله لباب, الدين كله لباب لا قشور فيه, ولكن لا شك أن بعضه يعني أهم من بعض, يعني ليس كله على حد سواء, لكن كونه يوصف بأن فيه قشور هذا 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 وصف سيء لا يليق ولا يصلح التعبير عن أمور الدين بمثل هذا التعبير, لأن الدين فيه لباب وقشور وأنه يعني لا يلتفت القشور وإنما يذهب للباب. الدين كله لباب كله خير, لكن نعم بعض يعني المسائل والأمور بعضها أهم من بعض, والرسول صلى الله عليه وسلم لما أسلم معاذ بن جبل إلى اليمن أمره بأن يبدأ بالأهم فالأهم, إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم شهادة لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله, فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم ليل, فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم, أما أن يقال في شيء من الدين إنه قشور ويعني يستسهل ويستهان به فهذا لا يليق ولا يسوغ، ويجب على كل مسلم أن ينزه لسانه عن أن ينطق بمثل هذا الكلام الذي قد يكون صاحبه لا يفقه معناه تماما. الدين كله لباب. والحاصل أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو في حال هذه الشدة وهذا المشقة التي هو فيها ما شغله ذلك عن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وفي أمور يعني هذا شأنها. ثم أيضا بعض الناس عندما يعني ينزل ثوبه عندما ينزل ثوبه وكذا ويقال له ارفع ثوبك والله أنا ما أجره ريا، أنا ما أعمل هذا ريا، ما أعمله خيلة، ما أفعل هذا خيلة. نعم إذا فعل خيلة يصير الأمر أشد أسوأ، لكن إذا فعله غير خيلة وكان يعني غير متنبه فهذا خطأ يتجاوز الله عنه، لكن إذا درى وعلم ولم يرفع فإنه آثم وإن لم يكن خيلة لكنه أهوى من الخيلة، وبعض الشر أهوى من بعض، وبعض الشر أهوى من بعض. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لابن عمر يعني وكان إزاره يسترخي ارفع إزارك، يعني ابن عمر كان يعني يتوقع أو يظن أنه يفعل خيلة، ما يفعل هذا خيلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والرسول أرشده إلى ذلك، وليس ذلك لأنه كان يفعل خيلة. ومن قال للنبي أنا لا أفعله خيلة؟ نعم إذا 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 جر الإزار خيلة شرا إلى شر وبلاء إلى بلاء، وإذا كان يعني الإنسان غير متنبه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وإذا نبه وعلم ولم يفعل فإنه أوقع الأمر المنكر، أبقى على المنكر فيثم عليه، وإذا كان الذي يدفعه إلى ذلك الخيلاء فالأمر أسوأ وأسوأ والأمر أشد وأشد. فلا يصلح ولا يليق بأحد أن يقول أو يعني لا يبالي في الأمر ويقول أنا لا أفعله خيلاء، هو حرام يعني، ولكنه إذا كان قصد الخيلاء فالأمر أسوأ والأمر أشد.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد تقدم في كتاب الرقاق فيما مضى في باب من هم بحسنة وسيئة، وأورده هنا من أجل كونه حديث قدسي، وهو دال على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهو دال على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، لأن الأحاديث القدسية هي من كلام الله عز وجل، والضمائر فيها ترجع إلى الله عز وجل. فإراد البخاري له في هذا الباب باب الكلام كلام الله من أجل أنه حديث قدسي فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل لملائكته الذين يكتبون الحسنات والسيئات إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها حتى يعملها، فإذا عملها تكتب سيئة واحدة، تكتب عليه سيئة واحدة إذا عملها، أما إذا هم بها ولم يعملها وتركها لله عز وجل فإنها تكتب له حسنة، إذا كان هم بها وتركها من أجل الله فهي تكتب له حسنة من أجل أنه تركها من أجل الله عز وجل، فهو مأجور عليها إذا تركها من أجل الله، وإن فعلها كتبت له سيئة واحدة، كتبت عليه سيئة واحدة. أما إذا هم بحسنة فإن لم يعملها فإنه تكتب له حسنة، وإن عملها فإنه تكتب له عشر حسنات وتضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى. فالحسنة إذا هم بها ولم يفعلها كتبت له حسنة من أجل نيته وقصده، وإن لم يحصل منه يعني ذلك العمل، وذلك فضل من الله عز وجل. يؤجر الإنسان على نيته وقصده وعلى أقدامه على الشيء وإن لم يتمكن منه. ولهذا جاء في الحديث الذي سبق أن مر بنا في البخاري في كتاب الجهاد، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. يعني لما مرض ولم يتمكن من الأفعال اللي كان يفعلها في حال الصحة، الله تعالى يكتب له ثوابها في حال المرض لنيته ووجود يعني الرغبة، ولكن وجد ما يمنع من ذلك من المرض أو السفر. فإذا هم بالحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت له 10 حسنات، يعني الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأما السيئة فالله عز وجل إذا عملها العبد كتب له سيئة واحدة، وإن تركها من أجل الله عز وجل فإنها تكتب له حسنة من أجل أنه تركها من أجل الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال: مه. قالت: هذا مقام العائد بك من الخطيئة. هذا مقام الآئد بك من الخطيئة. فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأخطأ من قطأك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذلك لك.
فذلك لك.
قال: فذلك لك. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة أن الله لما خلق الخلق وفرغ منه قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال لها: ما. قال ثم قال: ألا ترضين أن أصل من أصل وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. هذا كلام من الله عز وجل، وهذا هو محل الشاهد من إراده هنا، لأن فيه التكلم من الله عز وجل، وأنه تكلم وأنه خاطب الرحم ويعني خاطبته وكلمها بهذا الكلام. إذن فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، إذن فهو مشتمل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهو ما أورده البخاري من أجله في باب قول الله عز وجل: يريدون أن يبدنوا كلام الله، فهو دال على إثبات صفة الكلام. والحديث سبق أن مر فيما مضى، ولكنه جاء هنا من أجل الاستدلال به على إثبات صفة الكلام لله عز وجل.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن صالح عن عبيد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: مطر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قال الله: أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بي.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، والذي سبق أن مر بأطول من هذا، ولكنه هنا أورد طرفه الأول، وكان هذا في الحديبية، يعني أول قال: صلى لنا الرسول صلى الله عليه وسلم على إثر سماء كانت من الليل، على إثر سماء كانت من الليل، يعني مطر نزل بهم. وهنا قال: مطر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه نزل بدعائه أو أجيب دعاؤه، أو أن المقصود أنه يعني أضيف إليه لأنه هو الذي صلى بالناس، وهو الذي الناس تبع له. فقال: قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وهذا هو محل الشاهد. قال الله عز وجل: أصبح من عبادي، حديث قدسي، الضمائر فيه ترجع إلى الله عز وجل, وهذا قول الله عز وجل. أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب, ومن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن به. والحديث سبق أن مر, ولكنه أورده هنا كما قلت من أجل أنه حديث قدسي دال على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه.
ثم أورد البخاري حديث أبي هريرة قال الله عز وجل إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. وهو حديث قدسي, وهذا كلام من الله عز وجل, وهو دال على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى, وهو دال على تفاوت الناس بين من يحب لقاء الله والله يحب لقاءه ومن يكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. وهذا يرشد إليه ويبينه قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر, الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فالمؤمن عندما يموت وعندما ينتهي من هذه الحياة يلقى الله عز وجل ويحصل الثواب, وهو يفرح بلقاء الله عز وجل لأنه يجد أمامه ما وعد به من النعيم. وأما الكافر فهو يكره لقاء الله لأنه يجد العذاب, ولأنه ليس عنده إلا ما ليس له من النعيم إلا ما في هذه الحياة الدنيا, كما قال عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن فهو بمثابة السجن, لأنه كونه يحال بينه وبين نعيم الآخرة وبين الثواب الذي أعده الله تعالى للعاملين الأعمال الصالحة, بداية ذلك الموت ولقاء الله عز وجل. وأما الكافر فآخر عهده بالنعيم عندما يموت ويلقى الله عز وجل ويجد العذاب, ويجد العذاب من الله سبحانه وتعالى. كراهية الموت, كراهية الموت يعني كما هو معلوم هذا شيء جبل الله عليه الناس, لكن المؤمن يعلم بأنه إذا مات يحصل الخير. وأما ذاك فهو يعلم أنه إذا مات ينتهي من النعيم, وأما كراهية الموت فكل يكره الموت. وكما يقول الشاعر الشيب كره وكره أن أفارقه, فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي. الشيب كره, الشباب أحسن منه, لكن مع كون الشيب يعني غير مرغوب أيضا ما يحب يفارقه لأن مفارقته بالموت. الشيب كره وكره أن أفارقه, يعني يكره أن يفارق الشيب لأن مفارقته بإيش؟ بالموت. فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي, محبوب هو يعني هو يعني لا يحب يعني من أجل أن الشباب أحسن منه, ولكن إذا ذكر ما بعده صار مرغوبا فيه وصار يعني محروصا عليه.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله أنا عند ظن عبدي بي.
انتهى. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة, وأورد كانت في الدنيا والتي حصل لها الموت هي التي تعاد, ما هو يؤتى بأجساد جديدة ما كانت موجودة في الدنيا, بل الأجساد اللي في الدنيا هي التي تعاد. ويعني وهذا يدل على كيفية البعث, وأن كل ذرة من الذرات من البر أو البحر تخرج وتأتي حتى تركب كل ذرة في مكانها حتى يعود الجسم كما كان, والله عز وجل على كل شيء قدير. فهذه كيفية البعث جاء بيانها في هذا الحديث, وأنه ليس البعث لأجسام جديدة غير الأجساد اللي في الدنيا, لأن الأجساد اللي في الدنيا هي التي تنعم أو تعذب. ولو كان أجساد جديدة كيف تعذب وهي لم تعمل سوءا ولم تذنب، وإنما العقاب على من حصل منه الذنب، فالعقوبة على الأجساد اللي كانت في الدنيا وليست على أجساد تخلق ولا وجود لها في الدنيا ولم ترد الدنيا ولم تعرف شيئا عن الدنيا، وإنما البعث يكون للأجساد التي تكون في الدنيا. ولهذا قال الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، قال القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد، بعد ما نكون ترابا نخسر التراب نبعث، قال الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منه، يعني فنحن نعيده ولا يخفى علينا. وقال سبحانه وتعالى في عنهم بسورة السجدة وقالوا أئذا ظللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، أئذا ظللنا في الأرض يعني اختلط أجسامهم بالتراب ودخلت فيها، كما يقال ظل السمن في الماء إذا دخل به واختلط، الله تعالى يستخرج تلك الأجساد التي اختلطت بالتراب والذرات التي خلطت التراب ويميزها، ثم يرجع كل ذرة إلى مكانها فيعود الإنسان كما كان. ومثل ذلك إبراهيم سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى، قال خذ أربعة من الطير فصرن إليه، فأخذ أربعة من الطير وذبحهن وقطعهن وصار كتلة من اللحم، أربعة طيور لحمها كتلة واحدة، ثم أخذ قطعة من هذه الكتلة وضعها فوق جبل وكتلة فوق جبل وهكذا، ثم دعاهن فخرجت كل قطعة وذهبت إلى مكانها حتى رجعت الطيور الأربعة على ما كانت عليه، حتى رجعت الطيور الأربعة على ما كانت عليه. وهذه كيفية البعث، فالأجساد التي أساءت في الدنيا هي التي تعذب، والأجساد التي أحسنت في الدنيا هي التي تنعم. ويوضح هذا أن الله عز وجل قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. فلو كانت أجساد تبعث جديدة غير اللي في الدنيا كيف تشهد وهي لم تعرف شيئا عن الدنيا وعن عمل هذا العامل؟ هذه كلها يدلنا على دلالة واضحة على أن كيفية الخلق هي أن الأجساد اللي كانت في الدنيا هي التي تعاد فتنعم أو تعذب. وهذا الرجل يعني أصابه الرعب والذعر والخوف من الله عز وجل، فوقع في باله أنه إذا كان بهذه الطريقة أنه ما يعني يجمع، وقيل إن هذا حصل منه جهلا، وقيل إنه إنما حصل منه من شدة الرعب يعني المذهل، يقول كلام يعني لا يعقله، يعني مثل ما يكون سبق لسان، يعني من جنس الفرح الشديد الذي يعني يقول الإنسان كلاما لا يعقله، مثل الرجل الذي رجعت إليه ناقته وهو كان في فلات وعليها زاده وطعامه وشرابه وقد أيس منها وجلس ينتظر الموت تحت شجرة، فقام وإذا الناقة واقفة عنده فمسك بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يبي يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فأخطأ من شدة الفرح. هذا عكسه، أخطأ من شدة الرعب والذعر، أخطأ من العلماء من قال إن هذا يعني قاله في ذعر شديد مثل ما قال ذلك الكلام الذي هو في فرح شديد، فمثل ذلك لا يؤثر. ومنهم من قال إن هذا جهل منه، والله سبحانه وتعالى عذره بجهله وأن الله تعالى غفر له وتجاوز عنه. ومحل الشاهد من هذا أنه قال ما حملك على ذلك، خاطبه الله عز وجل، كلمه الله، ففي إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وهم قال يعني حصول المخاطبة من الله عز وجل هذا هو وجه إراده في هذا الباب، وهو باب كلام الله سبحانه وتعالى. بس نقف. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.